صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد أن ذكر سيدنا الحكيم قدس سره في منهاجه حرمة جواز بيع السباع وغيرها من الأمور التي ترتبط أن تقترب من السباع، ذكر أن نحوها أيضا نحو السباع يندرج في ما يجوز بيعه إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وبذلك يرجعنا إلى البحث المفصل الذي تناولناه في السنة الماضية في أن ضابطة ما يصح بيعه هل هي المنفعة المحللة المعتد بها عند العقلاء، أو أن الضابط ربما تكون أوسع من ذلك حتى إذا لم تكن معتدا بها عند العقلاء وكانت معتدا بها بنحو شخصي، فما المانع من أن تشملها أدلة صحة البيع والمعاملات والعقود وحتى السيرة العقلائية التي تبني على ذلك؟ إذا كان هناك منفعة شخصية معتد بها عند البائع عند المشتري بحيث يبذل المال بأزائها، مستعد لبذل المال بأزائها، وكان الشيء الذي يشترى ليس بذي بال عند العقلاء لا يعبؤون به، فما المانع من أن يبذل المال بأزاء ويشتري ويتحقق البيع من ناحية العقلائية؟ ما هو المانع الشرعي من أن تنطبق عليه أدلة صحة البيع العامة، أحل الله البيع وما أشبه ذلك، أوفوا بالعقود على أي حال؟ هذا مطلب هو يفصلنا الكلام به فيما سبق، لا نعيد، مجرد نذكر بما تقدم. فإذا هنا عندنا خلاف مع المتن في هذه القضية، ليست الضابطة كما ذكر في المتن لجواز البيع هو كون المنفعة للمبيع محللة معتدا بها عند العقلاء، حتى لو لم تكن معتدا بها عند العقلاء وكانت معتدا بها عند بعض الأشخاص أو عند الشخص نفسه، فحسب الظاهر لم ندرك أي مانع من صحة البيع وشمول أدلة صحة البيع له على أي حال. هذا مطلب لا يعني نقف عنده طويلا. قال رحمه الله في المات بعد أن ذكر السباع وذكر هذه القضية، قال: وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات. الحشرات والمسوخات إذا كانت كذلك، يعني ماذا؟ يعني إذا كانت ذات منفعة معتد بها كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة كذلك فلا يجوز بيعها ولا يصح. المهم نستفيد من المات أن الحشرات والمسوخ بحد نفسها لا مانع من بيعها ما دامت تتوفر على الشرط العام، وهو أن لها منفعة معتدا بها لدى العقلاء. هنا نحتاج أن نقف عند كلا الأمرين المحطتين، الحشرات والمسوخ، ونفرز الكلام في كل منهما عن الآخر. أما في الحشرات فقد قال السيد رحمه الله في المناهل: وأما الحشرات وما ذكرت من البهائم فما نعرف دليلا على تحريمها غير أنها مذكورة، مذكورة يعني في كلماته، فلعله إجماعي. إذن عندنا احتمال إجماع، هنا عندنا احتمال إجماع على حرمة بيع الحشرات. إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الإجماع المحتمل مخالف علمه، مخالف لما يذكره في المتن رحمه الله، يعني هو يجوز في المتن. فإذا لابد أن ننقب عن الدليل على هذا، على أن هل أن الإجماع متحقق أو لا. إحنا مبنانا في الإجماع مجرد نذكر به أنه إذا اتفقت كلمات قدماء الأصحاب على أمر من دون أن نجد له تفسيرا سوى أن هذا الأمر كان مسلما في الأصول القريبة من الأئمة صلوات الله عليهم، فهنا يتم عندنا الإجماع ونعتبره دليلا كافيا على إثبات الحكم الشرعي، ما عدا ذلك مجرد إطباق كلماتهم بحد نفسه لا ينفع في الكشف عن الحكم الشرعي. هذا بحث أصولي بعد احنا لا نطيل عليه، يطلب من مضانه في الأصول. المهم عندما نلاحظ كلمات الفقهاء نجد، واحنا طبيعي بالإجماع نركز على المتقدمين على الواضح، وعندما نلاحظ كلمات الفقهاء نجد أن بعض المتقدمين من الفقهاء قد أطلق القول بحرمة بيع الحشرات من قبيل مثل ابن سعيد الحلي في الجامع، اللي هو مو كلش من المتقدمين لكن هو هذا أقدم من وجدنا كلاما له في الحشرات، فقال ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس، ولم يأخذ أي قيد في ذلك. هذه عبارته في الجامع. وقريب منه كلامه رحمه الله في الأشباه والنظائر، أيضا أطلق القول ولم يأخذ فيه أنه له منفعة ليس له منفعة كذا. إذن القضية هي كأن هناك موضوعية للحشرات في حرمة بيعها. نعم أمثلة العقارب والخنافس هي من الأمور التي عادة لا يكون لها منفعة، ولكن الأمثلة ما تقيد، أمثلة تقرب ما تقيد، صحيح؟ فإذا أراد أحد أن يدعي أن هذه الكلمة يمكن أن تشكل إحدى المؤشرات على تحقق الإجماع، لا يمكن أن نناقشه بالأمثلة، لا يخفى عليكم إن شاء الله واضح، مجرد مثال. فإذا مثال والمثال ما يحدد الممثل له. وقريب منه كما ذكرت كلامه في الأشباه والنظائر، يمكن أن تراجع، ولكن ذلك لا ينفع. يعني هذا كلام ابن سعيد الحلي ليس نافعا في إثبات المدعى أو المحتمل الذي وجدناه في المناهل احتمال الإجماع. لماذا؟ أولا لأنه لم نظفر بآخرين قالوا بنفس مقالته، فهو حتى لو تم كلامه، يعني لو تم مراده كما استظهر ولم يكن له معنى آخر، فهو بحد نفسه لا يصلح لإثبات الإجماع. هو ادعى دع، حتى هو ما نسبها إلى الأصحاب وإنما هو جزم بها، لو كان قد نسبها إلى الأصحاب يصير الأمر أقرب، يعني ما نقدر، يعني هذا واحدة ما يكفي. فكيف إذا كان لكلامه معارض ممن هو أهم منه في معرفة حال الإجماع في تلك الأصول؟ فبعد كلامه يسقط تماما إذا وجدنا له معارضا ممن يعول عليه أكثر مما يعول على ابن سعيد. طبيعي بعد ما راح يبقى عندنا أدنى تردد وتوقف وشبهة في تحقق، في عدم تحقق الإجماع. فقد لاحظنا أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، وعلى هذا هو يقول وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات. لو لم يعبر على هذا ربما نقول بيع الحشرات هو إجماعي أنه غير جائز، وهذا فيه جهتان، جهة أنه لا منفعة معتدا بها فيها، وجهة أخرى أنه هو بذاته حتى لو كان إلى منفعة هو بذاته ما يجوز. فبعد ما يصلح لمعارضة كلام ابن سعيد، ولكن الشيخ عندما هكذا يعبر يقول وعلى هذا، يعني ماذا؟ يعني هذا هو الأساس لحرمة بيع الحشرات، يعني بعد هو هذا المطلب، هو هذا المدرك، هو هذا بعد ما عندنا مدرك آخر. وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس والديداني والجعلاني وبنات ورداني والذباب وغير ذلك، ومن أتلفه فلا ضمان عليه لأنه لا قيمة له، وتبعه على ذلك ابن إدريس وغيره. إذن الإجماع بعد ما راح يتم، يعني هو على المطلب سموه إلا التعبير بنفسه، ربما هو ابن إدريس عادة يقتبس من كلام الشيخ ويذكره، بعضها ينسب للشيخ وبعضها هو يتبناه يعني. فبالنتيجة أنا ما أدري بالدقة ابن إدريس شنو قال بالضبط، بس هو قدر المتيقن أنه هو تابعه في نفسي هذا التقريب لحرمة بيع الحشرات. فإذا حرمة بيع الحشرات ناشئة من ماذا؟ من عدم كونه ذا قيمة معتد بها من هذه الجهة، معتدا بها بني. فإذا بعد ما عدنا إجماع على حرمة بيع الحشرات، ونحن راح نوصل للنتيجة. ولم نرى في الأدلة الشرعية ما يدل على حكم الحشرات بالخصوص، وعليه فتبقى الحشرات مندرجة تحت العمومات العامة لجواز البيع ولصحته ما لم يخرجها عن ذلك دليل تام. فإذا تم دليل تام، إما لأنك تبني مثلا في بعض الحشرات تبني على أنه ما لا منفعة معتد بها لا يصح بيعه، فكل الحشرات اللي من هذا القبيل اللي هي ربما أكثر الحشرات هي ستخرج، بس مو بعنوان كونها حشرات، بعنوان كونها أنه لا قيمة لها عقلائيا من هذا الباب، مو هي حشرات بنفسها الخصوصية. فش يصير؟ يصير هذا من المصاديق التطبيقية الكلية، لأنه مما لا يعتد به مو أكثر منها، مو هو إلى موضوعية، هو مصداق للموضوع وهو أنه لا قيمة له. واضح إن شاء الله. وإما أن يأتي دليل خاص في قضية معينة، في مثل هذه الحالة أيضا نأخذ به. وأما أنه السابقون هم عندما ذكروا الحشرات ذكروها وكأنه في سياق الحرام، هذا إذا إحنا ما دققنا في كلماته، ربما إنسان إذا على البساطة بعض الأحيان، إذا واحد يريد يبحث مثل ما نجد أنه بعض الناس في الجامعات بل ربما حتى في بعض الحوزات يبحث الأمور بلا تروي، يقول هو هذا معروف على ألسنهم أنه حرام بيع الحشرات، لكن هو بالحقيقة مو هو حرام، حرام لأجل أنه يتحقق بأنه لا قيمة عقلائية فيه من هذا الباب، يعني مو هو حرام. فعليه إيش راح يصير؟ يصير حكمه أنه هو بذاتها بحد نفسها محللة كما ورد في المتن، والحرام منها لأنه قام الدليل على حرمته. ومن نقول بذاتها محللة مو معنى أنه هذا يعارض، لو هي بذاتها لا يوجد فيها مانع من البيع، هذا معنى بذاتها محللة، لا يوجد فيها مانع من البيع، لكن هذا الأمر قد يطرأ عليه عنوان من العناوين التي تمنع من البيع، طبعا نأخذ به. فحكمها الطبيعي هي بطبيعتها هي أنها محللة، لكن إذا طرأ عليها عنوان طبعا ذلك العنوان يمنع من حليتها، مثل ما الماء يجوز بيعه، فإذا كان نجسا قد لا يجوز بيعه، إذا كان مملوكا ما يجوز بيعه، إذا كان كذا إلى آخره فقد يكون. يبقى أكثر مصادق الماء هي لها منافع. ولكن بالعكس أكثر مصادق الحشرات هي لا قيمة لها حتى شخصية، مو فقط عقلائية، حتى عند الناس أصلا إذا يردون في الشيء يتعاملون على الحشرات حتى كيف يبيدوها، مو أنه يشتروها يحتفظون بها إلا في حالات نادرة. إلى هنا ينتهي البحث في الحشرات، يبقى عندنا البحث في المسوخ، لأنه ماذا ذكر؟ قال وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات. في المسوخ أيضا أول ما يتراءى لدى الذهن هو أن نبني على أنها كالحشرات ما لها موضوعية، ولكن عندما نراجع كلمات الأصحاب قد نجد الأمر مختلفا، فيحتاج هذا إلى توقف وتثبت. قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة: والتجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة، يعني الذئاب لا بد يقصد، وسائر المسوخ حرام، وأكل أثمانها حرام. بضرس قاطع الشيخ في المقنع من أقدم الفقهاء مقاربين أو مثلا في الغيبة الصغرى وكذا وإلى آخره، هذا الشيخ المفيد. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي، والكلام ما زال للشيخ، هو ينقل عن الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. شوفوا هذه العبارة الشافعي مهمة في معرفة مراد الشيخ. الشافعي اعتبر أن الضابط الانتفاع وعدم الانتفاع، صحيح؟ الشيخ رد عليه. إذن ماذا قال؟ دليلنا إجماع الفرقة. في كلام الشيخ يوجد عدة فوائد. أولا أنه هو ينسب الإجماع إلى غيره، ونسبته الإجماع إلى غيره أهميتها أكثر من محض بنائه هو على شيء، صحيح؟ ثانيا أنه بمناقشته للشافعي يرد على احتمال أن الحرمة في المسوخ ليست ناشئة من المسوخ بما لها من الموضوعية، وإنما ناشئة من ماذا؟ من أنها لا قيمة عقلائية معتدا بها في المسوخ. فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة بعد هذا الاحتمال ساقط، يعني بعد مو مثل الحشرات، يعني المسوخ هي لها موضوعية في الحرمة. ولا لو كان منشأ الحرمة هو مجرد أنه لا منفعة معتدا بها فيها، يعني ماذا؟ يعني كان يقبل من الشافعي ما ذكر، لكن هو رد عليه بالإجماع، وكانت حجته في مقابله الإجماع. فإذن كلام الشيخ بعد ما يقبل تأويل، مو احنا بعد هذا مثلا وجدنا، شلون مثلا لاحظنا كلام ابن سعيد الآن آنفا وبعدين قلنا قابل لأنه يحمل أو كذا يوجد له معارض إلى آخره. هنا كلام الشيخ ما يقبل تأويل أن مراد من الحرمة ومنشأ الحرمة يرجع إلى أن المسوخ هي بنفسها محرم بيعها، وهذا مو غريب. المسوخ هي بطبيعتها حيوانات أصلا، هي شلون تعبير عن الغضب الإلهي على الأقل في بداية، يعني مثلا مسخها، فربما يكون لها حكم خاص، ماكو مانع من ذلك. نعم سيد.
كان الشيخ في مقام إخبار على الشافعي كيف يستدل
بإجماع الفقهاء، بس احنا مو غرضنا هذا، احنا من ناخذ كلام الفقهاء سيدنا، احنا ناخذه بما يرتبط بمحل بحثنا، مو لا نريد ندرس كلام الشيخ حتى نجاوب على كل، يعني نبحث في كل جهاته. احنا دائما من نقتبس كلام في بحث الفقه من اجل أخذ الإجماع مثل طريقتنا بالمكاسب. تذكروا أنه إحنا بعد ما نجي نروح إلى زوايا المرة ولا هذا كلش تطول مدته ويدوم مقامه بعد يصير طويل الذين يعني جدا. المهم إحنا في ما نحن بصدده هذا، خلينا نركز على محل كلامه. وقال أيضا هو رحمه الله قال وإن كان نجس العين، هذا الكلام الأول قاله في الخلاف. الكلام الثاني قاله في المفصول حسب ما أتذكر. وقال أيضا إن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفر، وإن كان نجس العين ما أدس بالحال ما سبق، مثل الكلب والخنزير وإن كان نجس العين، يعني كان المبيع أحسن الله، وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأر والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه. هاي كلمة جميع كيف نقرأها في عبارة الشيخ؟ إذا قرأناها معطوفة على الكلب والخنزير والفأرة وش يصير؟ مثل الكلب والهذا وجميع المسوخ، فيعني إيش راح يصير؟ يعني الشيخ باني على أن المسوخ من النجاسات، فإذا كان باني أن النجوس من أن المسوخ عفوا من النجاسات، هذا ربما إيش راح يصير؟ راح يصير المنشأ في حرمة البيع وكونه نجس. شوف هذا وين راح يفتح لنا فرد يعني احتمال أفق أصل آخر، وإذا ربما يصير احتمالية أن الحرمة في نظره رحمه الله هي قد تكون ناشئة من النجاسة. شو مثلا حرمة بيع الكلب أو غيره، مثلا الكلب إلى خصوصي. أما إذا قرأنا العبارة بنحو مختلف وقلنا أنه هو من يقول وإن كان نجس العين، يعني يصير معطوف على أنه نجس العين أو وإن كان من المسوخ، فش راح يصير؟ يصير المسوخ وجميع، كلمة جميع يصير منصوبة، وإن كان نجس العين أو وإن كان مثلا من المسوخ أو جميع المسوخ، هو تعبير جميع، وإن كان جميع المسوخ عبارة مثل بها شيء من القموض، لكن هو باعتبار أكو يعني موارد معطوف عليها متعددة ربما يغتفر ذلك. لكن المهم أن معادل جميع المسوخ شو راح يصير؟ يصير نجس العين. في شو يصير عندنا؟ النجس محرم بيعه والمسوخ محرم بيعه. هذا الاحتمال الثاني له ما يؤيده في كلامه محمد، إن هو بالأخير شو يعبر؟ يقول وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك، وما توالد منهم هذا شنو؟ معطوفة على الكلب والخنزير والفأرة صحيح. بعدين ماذا يقول؟ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه. من أحدهما يعني ماذا؟ يعني ربما المسوخ أو نجس العين. ما توالد من نجس العين أو ما توالد من المسوخ فهذا يكون يحرم بيعه. فش راح يصير؟ راح يصير المسوخ في عرض نجس العين. وإن كان على أيها هذا يريد التأمل أكثر، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا. هذه عبارة الشيخ في المبسوط، إذا هم تردون أكثر تستأنسون بها تراجعوها في المبسوط وتشوفون كل السياق، لأن ربما هو يساعد على الأمر. أرجو أن تراجعوها لأن هي العبارة لا تخلو من غموض، نتعاون على معرفة مراد الشيخ في هذه القضية تماما. وقال هو أيضا عندنا كلمة ثالثة للشيخ. وكلمات الشيخ من ناخذها مو مثل ما اليوم احنا نشوف مثلا سيد السيستاني دام ظله او سيد الخوي رحمه الله عنده تعليق على العروة وعنده منهاج وعنده المسائل المنتخبة، وكأنه هو. احنا اليوم تقريبا انضبطت الكتب وصارت موحدة، اما سابقا احنا نلاحظ اختلافا كبيرا بين الكتب، انه مو بسهولة انه تراجع وتنقح وتطبق وكذا ولا حتى قد تغير. هو كتب بعد شيء غير، مثلا ماكو طبعة ثانية وما اشبه ذلك. فش راح يصير؟ راح يصير كل نظر مذكور في كتاب هو بالحقيقة هو إلى قيمة فقهية، بعد تعدد الكتب يراكم القيمة، مو مثل ما اليوم في عصرنا هو السيد الخوي رحمه الله في حاشيته على العروة ومن المسائل المنتخبة والمناهج عنده نفس الكلام، ولا بأس ما راح يزيدنا شيء. هو نعرف هذا نظر السيد الخوي وكفى، خصوصا إذا هم مطابق مع ما موجود في التقريرات، هو هذا نفسه عنده أدلة وهذه نتيجتها وثبتت. سابقا ما كانت الأمور هكذا، وهذا إلى عصور متأخرة للعلامة. إحنا في بعض الأحيان ندخل إلى مسألة بها ثلاث احتمالات، كل احتمال نجد أن له قولا مناسبا من العلامة في بعض كتبه، يعني هذا مو فرد أمر عجيب، صادفناها أصلا في بعض الأحيان. نعم في اللمعة أحسنتم. إذن هنا من يتعدد كلام الشيخ وكل يتحدث عن المسألة بضرس قاطع، هذا تكون كاشفيته الإجماعية أقوى مما لو رأينا في إحدى كتبه هذا الكلام. واضح إن شاء الله. خلي نلاحظ كلام الشيخ في النهاية، قال رحمه الله: وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور، مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ. إذن يعني الشيخ أيضا عنده مفوضية عن القضية. طبعا كلمتيه الأخريين ليس يعني الكلمة الأخيرة ما بها إجماع، ولا الكلمة الثانية هو استثنى، هو عبر قال إجماعا إلا الكلف فإن فيه خلافا، يعني هو نقل الإجماع في الخلاف وفي المفسد. الشيخ نقل الإجماع على حرمة بيع المسوخ في الخلاف وفي المفسد، والمفيد أيضا بنى على ذلك. على أي حال ربما أيضا أكو كلام في فقه الرضا، وهذا هم تكون راجعة. المهم احتمال الإجماع أن ينعقد الإجماع في المسألة مو بعيد، ما زال للبحث صلة، نكمله فيما يأتي. طبعا لاحظوا أيضا ابن إدريس هو خالف الشيخ، لكن تعرفون مخالفات ابن إدريس مو دائما أيضا تؤثر في خرق الإجماعات، والحمد لله رب العالمين.